أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى العرض العام للروايات، كان في نظري في البحث في اليوم السابق تنتهي الروايات، لكن بعد انتهى الأمر إلى هذا اليوم إن شاء الله اليوم ينتهي. قلنا أن المرحوم، قلنا في كتاب جامع الأحاديث في الجزء الثاني عشر في أبواب الحج والعمرة، تعرض للروايات الواردة في باب الاستطاعة، جعل عنوان الباب الباب الثالث من أبواب وجوب الحج، جعل العنوان بعنوان الباب الثالث ليس بس خود ما تنشن عنوان بابش بسن. الباب السادس، باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالاستطاعة. تعرضنا لهذه الروايات، ما دي الان وصلنا دقيقا الى اي رواية من الباب. في الحديث السابع على نقره مجمع البيان في قوله تعالى ولله قال المروي عن ائمتنا، قلنا صاحب مجمع البيان رحمه الله الطبرسي ممن لا يؤمن بحجیت الخبر و مثل سید المرتضى يعمل بما تلقاه الاصحاب، و من لا يؤمن بحجیت الخبر عادتا الطريق للوصول الى احکام الله و ما قاله اهل البيت في هذا المجال طريقه هو التلقي بين اصحابنا رضوان الله عليهم اجمعين. فلذا قال المروي عن ائمتنا انه وجود الزاد الاخری. قلنا هذه العباره عبارة جامع لمجموع الروايات، وهذه الرواية ليس رواية، يعني مجموع الروايات، لأن في جملة من الروايات الزاد والصحة والكذا، لكن في هذا كامل، زاد راحل نفقته من يلزمه نفقته، الرجوع إلى كفاية مع صحة في النفس وتخلية السير، ست جمع الكل. وهذا هو الطريق الذي سلكه أصحابنا القائلون بعدم حجية الخبر، يعني يجمعون مجموع الروايات. صار واضح؟ وإلا رواية بهذا التعبير لا يوجد، أي نكتة ينبغي أن تلاحظ، لا توجد روايات. وإنصافا جمع لطيف يستفاد من مجموع الروايات هذا المعنى، مع الصحة في النفس وتخلية السر من الموانع وإمكان السير. هذا عبارة عن ستة، زاد و راحل و نفقت من ينزم نفقت و رجوع الى کفای، صحف نفس خمسه، تخلیت سر و سته. و قلنا انصافا نفقت و من یلزمه نفقت و لعله لیس دخیلا فی سهولت سفر، من لوازم سهولت سفر، یعنی اذا ذهب الى الحج يترك أهله يكون له نفقة أهله للذهاب والرجوع، هذا ظاهرا لا يؤثر في سهولة السفر في لوازم السفر. ولذا نفقة من يلزمه نفقته في بعضها موجود على كلام فيها. ثم الحديث الثامن ما رواه الشيخ الصدوق من منفردا شيخ الصدوق والسند واضح والله رواه عن الأعمش عن جعفر بن محمد أعمش سليمان بن مهران العامي من علماء العام في الكوفه. اصولا هاي روايه مجهوله، يعني ثلاث صفحات اربع صفحات، دور موجز من الفقه والماضي الكبائر في املا، و رساله كانت في قوم تنسب الى الامام الصادق. في هذه الروايه زاد و راحل صحه البدن و ان يكون للانسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه بعد حجه، و تخليه السرب لم يذكر فيها، فلعل مثل مرحوم صاحب مجمع البيان نظره الى روايه صدوق في هذه الروايه نفقت ما وللانسان ان يكون للانسان ما يخلفه على عياله، هذا نفقت من يلزمه عياله. وتقدم الكلام و قلنا اجمالا الذي يتبين لنا مثل هذه الرسائل نسبت الائمه في اوائل القرن الثالث سنه 230 كذا، لعله مثلا 250، الشيخ الصدوق انفرد بنقل هذه الرواية عن الأعمش، لا يوجد له نظير يعني، وليس حتى أصحابنا المتأخرون أمثال نجاشي مثلا في كتابه يذكر أن له رسالة عن الإمام الصادق في شرائع الدين. الحديث التاسع عوال اللآلي وورد في الحديث، هذا الحديث من كتب العامة وكذلك وروى علي بن أبي طالب عن رسول الله ثم قال و مثله روا ابن عباس و ابن عمر و ابن مسعود و جابر و انس، نقلنا هذا المطلب من كتب السنة ايضا، في جملة من كتب السنة هذا موجود، الاستطاع الزاد و الراحل. الشيخ ابو الفتوح هذا من طرق السنة ايضا، من طرق السنة عمر ابن شعيب، قلنا هذا حفيد و حفيده به اسم عمر عاص، اسمه مثل جده الاعلى عمر و هو مثل جده من النواصب، عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، جده يرجع الى ابيه لا الى نفسه على خلاف القاعده، جده يعني عبد الله ابن عمرو عاص. هذا موجود على هاتين الروايتين من طرق العام و موجود مذكور في كلمات السنه، اظنه في الترمذي يذكر، لاحظوا الزاد بر راحله في الترمذي، نگاه کنید سنن ترمذی اگه داره در بیاریم، بعد میگه و قدره و حالا جابر و پلانی از که اسمان اظن هو رأی تو مثل هذا تعبیر فی کتاب ترمذی، از زاد و راحله، این کلمه زاد و راحله یا راحله تنها رو بیاریم، در کتاب متعددشون هست اما در ترمذی به نظرم اسم این چند نفر رو برده. موجود على این ها دل اسما مع زیاده اسم آخرمون
باب و ماجا هم ایجاب حد زاد و راحله.
خب
حد دستان ایسا اخبرانا وکی اخبرانا ابراهیم ابن یزید ان محمد ابن حفاد ابن جعبر ان ابن عمر جا رجل کدار الى النبی صحابه آرد
هذا ابن عمر ای بعد
و
و قال ابو عیسا، بعد خودش یک کلمه میده بعد
قال ابو عیسا هارا حدیث و حسن و لحمل علیه این دهت العلم ان رجل اذا ملک زادن و راخلتن وجب علیه الحج و ابراهیم ابن یزید و الخوزی قد تکلم فیه بعض وقت من قبل حفظه،
من قبل حفظه، من قبل نه قبل حفظه، یعنی لم یستشهو فی من ناحیت الوساق قال حفظ ما بعدش چی داره؟
بابا ما جوارمون
نداره بقیه اسما. من در یکی از کتب دیدم اسما رو هم جو آورده، ابن عباس و ابن عمر و مسعود و ابن مسعود، و در یکی از این کتب و قدروی مثل ذالک اینطوری اسم پس چون ترمذی داره این کار رو، ترمذی بعد میگه و حالا فلان و فلان و فلان، من دیدم این تعبیر رو اما من الان تو مراجعه جدید نکردم، وقتی که شرح دادیم اونجا گفتیم دائم الاسلام عن جعفر ابن محمد هذه الروایه، خب به عناوین مختلف تقدمه، سئل عن قول الله ولله على الناس حج البيت قال هذا على من يجد ما يحج به قيل من عرض عليه ما يحج به فاستحيا قاله من يستطيع ظاهره يستطيع حسنه لكن الاستاذ حمله يعني فاته فهو يستطيع ان يستقر عليه الحج احتمال لكن الان خلاف با روایت سکونی روایه واحده على خلاف القواعد هذه الروايه على خلاف القواعد و في مسألة كلامية مسألة الجبر والتفريق إنما قلنا على خلاف القواعد الطريق المألوف إلى كتاب السكوني ليس هذا الطريق. في كتاب البحار نقلا عن نسخة من كتاب التوحيد أن هذا الإسناد يرجع إلى أحمد الأشعري عن ابن فضال قلنا كثير في قرون وابن فضال هنا يراد به الأب لا الولد أنا أبي جميلة عن محمد الحلبي أبي جميلة عن المعروف ضعيف لكن عن رجل مات وترك مائة ألف درهم ولم يحج حتى مات هل كان يستطيع الحج؟ لاحظوا أنا قرأت الرواية لها النقطة الأستاذ لم يتمسك بهذا هنا مراد يستطيع الحج يعني استقر عليه الحج النقطة تبكينها إلى الآن نتصور يستطيع يعني حسن يذهب بلو على حمار أجله لكن الأستاذ قال هذه الرواية مورده فيما إذا ترك الحج ولم يذهب فيما بعد يجب عليه أن يحج بلو على حمار صار واضح؟ هذه الرواية شاهدة على كلامه بلو هو لم يستشهد بهذه الرواية درأت هذه الرواية من هذه طبعا الرواية الآن سندن ضعيفة لكن من جهة الاستشهاد باستعمال في الروايات لا بأس به مو من جهة التمسك به فهل كان يستطيع الحج يستطيع هنا يعني يستقر عليه الحج لأن المفروض هو لم يحج حتى مات وترك مائة ألف درهم فعند إمكانية مالية لكن يبقى شيء وهو أنه لا يستفاد من هذه الرواية الاستطاع بذاك المعنى عند أموال لعله صح ما عنده لعله مثلا نفقة من يلزمه ما عنده لعله سرب الطريق مو مفتوح الرواية فقط ناظرة إلى المال بتصور أنه إذا كان عند مال كأنما كل الأمور مهيئة الحديث الرابع عشر رواه الكافي ابتداء قبل الكافي موجود في تفسير العياشي و به اصطلاح في تفسير العياشي ثم في كتاب الكافي ثم الصدوق في الفقيه والعلل و دائم الاسلام مرسلا ثم الشيخ المفيد في المغنى ثم الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب والاستبصار فمصادر كثيرة تعرضا يمكن قبول الرواية من هذه النقطة يعني بنقطة فهرستية حسب تعبيرنا صوابا وإلا بحسب النقطة الرجالية لا يخلو عن شوب إشكال باعتبار أنه باصطلاح أبو الربيع الشامي لم يرد فيه توثيق وكذلك خالد بن جرير الذي يروي عنه سبق أن شرحنا الحديث في محله الآن ليس قرضنا الدخول في ذلك وإنصافا هذا الحديث سر اشتهاره ظاهرا بين الأصحاب لأنه منقول من كتاب الحسن بن محبوب يعني في كتاب العلل بطريق عن ابن محبوب عياشي قال أنا أبو الربيع الشامي المغنى لكن في كتاب الفقيه من طريق بسعد الربيع الشامي وفي الكافي والتهذيب والاستفسار هم تصريح به حسن المحبوب واضح ان الحديث وغير ذلك هم موجود مو منحصر عندنا ما شاء الله عدة روايات خالد بن جرير عن به اصطلاح ابن الربيع الشامي و موجود في كتاب حسن احتمالا كتاب المشيخ له سبقا حالا بلحا هذا هنا في هذه الرواية قدر ما يقوت به عياله موجود هذا نفقت من يلزمه نفقته في كلام التبرسي كان نفقت من يلزمه نفقته هذا التعبير إلى الآن تقدم في حديث آخر لكن في حديث الأعمش و جدا ذاك الكتاب ذاك الحديث ضعيف، لكن يبدو أنه عن المرحوم الطبرسي قلت إذا تسمعون كلامي من جري قلت له مصدر على كلام فيه، فمصدره كتاب حسن المحبوب، كلام فيه رجالي به خالد بن جرير و ابو الربيع خالد بن اوفا و خالد بن اوفا، رجالی یعنی یمکن الکلام فی، لکن فهرستی هم من کتاب مشهور و اعتمد علیه المشهور، یعنی از شیخ الکلینی و شیخ طوسی و شیخ المفید و شیخ صدوق و به اصطلاح حتی دائم الاسلام من المذاهب غیر شیعی کذا. ف حالا انا قلت هذا الكلام هنا، فمراد المرحوم تبرسي هذا لوتشيرون تبرسي انما قال اخذه من هذه الروايه، روايه الحسن ابن محبوب من كتاب الحسن المحبوب، وانصافا الشواهد في قبول الروايه كثيره، لكن تبقى الاشكال رجاليا. و بما انه تقدم الكلام لا انده، لكن المشكل هنا متن الروايه لا يخلو عن ابهام، لانه موجود، لانه من كان له زاد و راحل قدر ما يقوت به يا يقوت به عياله و يستغني به عن الناس ينطلق اليه، يعني الى الحج، فيسلبهم اياه، ينطلق اليه فيسلبهم اياه. شو العبارة هكذا في الكافي والتعديل والاستفسار والفقيه، يعني في النسخة المشهورة من هذه الرواية هذا الذيل هكذا بله، لكن موجود في كتاب المغنى ما أنه مرسل، كتاب المغنى هكذا لو كان لا يملك من كان له زاد وراحل لا يملك غيرهما، هذا ما كان موجود، او مقدار ذلك مما يقبت به عياله و يستغني به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسأل الناس بكفه مكان فيسلبهم اياه، يعني برگرده گدایی کنه یه يسأل الناس يتسول مثلا فيسأل الناس بكفه هذا افضل فيسلبهم اياه. يبدو نسخه الحسن المحبوب لا تخلو عن تشويش في هذا المقدار، المطلب كان واضح يسلبهم اياه لا نفهم، يعني من كان له زاد وراحل وراحل الحج اهل يبقون بلا طعام شنو اهل او يرجع واهله لا طعام، ظاهرا هذا المعنى او يذهب وياتي و مو انه یسلبهم سارق یأتی یسلب، حالا خب انسان میگذر یحسب حساب ساره بی باب الاستثان، ففی کتاب المغنعه سار واضح الذیل ها کذا، و الغریب فی کتاب دائم الاسلام شیل آخری لئن کان من لیس له غیر زاد و راحل و لیس لعیاله قوت غیر ذالک، اصلا عبارت غیره بلی ينطلق به و يدعهم لقد هلكوا، ينطلق به هذا المال يعني بالزاد و راحله لقد هلكوا عيال عيش يعيشون و عيش يعيشون، صار واضح؟ هذا الذيل يبدو أن نسخ مختلفه، ولو كنا نحن هاي نسخة دائم الإسلام جيدة، نسخة المغنى جيدة، نسخة الكافي والتهذيب والفقيه محل إشكاله، فيسلبهم إياه الآن لا نفهم معنى واضح لهذه العبارة، لكن نسخة المغنى نحن ذكرنا مرارا وتكرارا تأكيدنا الشديد على مراعاة المتن والدقة في المتن وقراءة المتن، هذا السطر تقريبا سطر أو سطر أكثر من سطر واقع في النسخ المختلفة الآن، طبعا في هذا الكتاب تفسير العياشي لم يذكر هنا موجود فيسلبهم إياه لقد هلكوا فيسألهم إياه موجود بدل يسلبهم إياه، قال الا ان في فيسالهم ايا ويحجبه فقد لقد هلكوا. هذا النسخه الرابعه. فتبين هذا الليل كان فيه، لكن المطلب واضح. نحن ذكرنا النقطة وهي مهمة، أنه ما اختلاف النسخ، أصل المطلب واضح. عجيب هذا كرامات الله. أصل المطلب أنه لا يكتفي بالزاد والراحة، لا بد أن يكون قوت لمن عياله. هذا الذي قاله في مجمع البيهاء، و نفقت من يلزمه نفقت. صواب أصل المطلب واضح، لكن في نسخة فيسلوهم، في نسخة فيسألهم، في نسخة يسأل الناس بكفي، النسخ مختلفه. و هذا امر الهی، اعجاز الهی. مع وجود الاختلاف بین النسخ اصل المطلب واضح. و هذا معنا جماع ذهو الى عدم حجت الخبر، یعنی قالوا اصل المطلب، النسخ مختلفه لكن اصل المطلب واضح، فنحن نعتمد على هذا. فلذا قال المرحوم الطبرسي في كتاب مجمع المروي عن ائمتنا هو غير العباره و نفقت من يلزمه نفقت، قال زاد و راحله و نفقت من يلزمه نفقت، ان يكون هذا شيء عندهم. خب هذا الحديث السابع عشر كان. الحديث العشرين، الشيخ الصدو و كذلك في التوحيد و كذلك في المحاسن و كذلك في نسخة به اصطلاح في البحار و كذلك روى قريب هذه النسخة من كتاب معاوية شرحنا مفصلا. و في هذه العباره هكذا، من عرض عليه الحج ولو على حمار اجتا مقتوع الذنب فابا فهو مستطيع للحج. الكلام كان هنا، الكلام يعني الان مستطيع، يا كان استقر عليه الحج كما فهم الاستاذ. نسخ مختلفه، اسانید مختلفه، لا نريد الدخول في ذلك. في نسخه فابا فهو مستطيع، ظاهر هذه النسخه الان مستطيع، لكن في نسخه المحاسن روا هكذا بعد لا اقارن النسخ وكذا ومصدر كذا لانه شرح نصابنا. انا ابي بصير رجل كان له مال فذهب، كان له مال فذهب يعني استقر عليه قال ثم قاله من عرض عليه الحج فاستحيا بل وعلى حمار فهو مستطيع للحج. متن آخر لواية أبي بصير رجل عرض عليه الحج فاستحيا أهو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم. هذا ظاهرا في نفس السنة،
یعنی
اینا
به
کسی
که قبلا
برش
مستقر بوده.
آه، چون فذهب داره. فروایت ابی بصیر متنه الان نعم فی روایت المغنه قال الصادق اذا فرضنا من عرضت علیه نفقه الحج فاستحیا فهو من ترک الحج مستطیعا الیه السبیل. هذه رواية أبي بصير. طبيعة السيد البروجردي رحمه الله كان يذكر روايات الراوي الواحد سردان، لكن هنا رواية أخرى لأبي بصير، روايتان لأبي بصير في التهذيب وكافي وفقيه رقم 28. هذا العدد كان رقم 20، رقم 28 أيضا عن أبي بصير. بس هل هو أبي بصير هذا ذاك؟ الآن لا ندري، لأن ذاك يحيى بن القاسم باعتبار، هذا يحيى بن القاسم باعتبار علي بن أبي حمزة، ذاك احتمالا مثلا ليس، لكن هنا هكذا. بله، قول الله عز وجل على الناس قال يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ما يركب، قلت لا يقدر على المشغال يمشي ويركب، قلت لا يقدر على ذلك، يعني المشغال يخدم القوم ويخرج معه. حمل الشيخ هذه الرواية على الاستحباب او على التقیه. لكن قلنا مثل شیخ سدوس شیخ المفید ادات کرون قرأنا عبارته قال من لم يكن مستطيعا فنود به الی ان يحج ندبن کثیرن مرغوبون اله لعل نظر المفید الهاد روایه. یعنی نحن قلنا انه لا توجد روایه الان به ما افاده المفید. ها احسنتو لعلهم حین ما درس و روایه از این است روشن شد. و الا روایه صریح من لم یکن مستطیعا یخرج له به ای شیء کان فله ثواب عظیم کذا لا توی لا یوجد هذا المعنی فی روایته لعله استفاد هذا المعنی من هذه الروایه. هذه تفسیر عیاش عن ابی بصیر فتبین ان هناك عده روایات عن البصیر متنه مختلف صار واضح احتمال الحمل على الاستغرار في بعضه موجود وفي بعضهم خلاف الظاهر. آدم به نسبت الى روایت ابی بصیر روایت معاویه بن عمار تکلم نامفصلا و بله و لا نحتاج بعد اعاده نشیر فی نسخ من کتاب به اصطلاح التوحید. الحديث الخامس والعشرين من تفسير العياشي عن أبي أسامة زيد الشحام. نحن ذكرنا كرارا مرارا أن زيد الشحام أن كتاب العياشي فيه روايات من عجائب أمره حتى عند قدماء أصحابنا ما موجود إحاطة العياشي بالروايات. في هذا الباب الذي عقده صاحب الوسائل جواب الأحاديث لا توجد رواية أخرى لزيد الشحام. الآن هذه الرواية وحيدة ان ابي اسامه زيد الشحام قال سألته ما سبيل قال يكون له ما يحج به قلت رأيت ان ارض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك قال هم من استطاع عليه سبيلا هذا حمله على الاستغرار خلاف الظاهر. هذه الرواية حمله على الاستغرار خلاف الظاهر. وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل. النقطة المهمة في هذه الرواية أن هذه القدرة العقلية يعني حتى ولو بصعوبة هذه القدرة العقلية جعلها الإمام تفسيرا لمن استطاع عليه سبيلا المشكلة. النقطة نعم عندنا رواية أخرى عن زيد الشحام بحسب كتاب جامع الأحاديث صفحة 318 الباب الثاني من أبواب وجوب الحج رواه الكليني ورواه الشيخ الطوسي عن علي بن أبي عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام. أصولا لنا عدة روايات أبو جميلة يرويها عن زيد الشحام المنخل بن صالح الأسدي ضعيف على المشهور. قال قلت لأبي عبد الله التاجر يسبق نفسه الحج قال ليس له عذر فإن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام. أما في باب الاستطاعة منحصر في هذا الحديث. الحديث السادس والعشرون رواه الشيخ الطوسي منفردا من كتاب حسين سعيد وشرحنا هذا الحديث من طريق فضاله. قلنا سندا سند صحيح لا إشكال فيه لكن يبقى الكلام في أن هذه النسخ شاذة. الحديث السابع والعشرين بعض نسخ الفقه الرضوي شرحنا هذا المطلب الآن بعد أصلا لا نستطيع نشرح ذلك. ثم دخل في حديث 28 أبي بصير الآن شرحنا تتمت والعياشي رواية عبد الرحمن بن الحجاج هذه الرواية أمس تعرضنا قلنا رواية أخرى عن عبد الرحمن بن حجاج في المقام موجود لكن هذه الرواية الآن من منفردات به اصطلاح الشيخ الطوسي رحمه الله. رواية عبد الرحمن بن حجاج غير هذه الرواية تقدمت برغم بعد قال الصحة في بدنه والقدرة في ماله رقم 5 هنا يقول على الفقير والصغير. الحديث الثلاثون تفسير العياشي قال وفي حديث الكناني انا ابي عبد الله عليه السلام قال به امكان يقدر ان يمشي بعضا به اصطلاح بعضا. هذا الحديث عياش ينقله عن ابي صباح الكناني طريقه معروف في كتاب الكافي، لكن شرحنا كرارا و مرارا و تكرارا انه يوجد تشابه كبير جدا و كثير جدا بين حديث الكناني و حديث الحلبي عبيد الله. هذا الحديث تقدم عن الحلبي برقم 16 و الحديث صحيح كافي و تهذيب و استفسار في تفسير الآية. ثم قال فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحج. هنا موجود في تفسير عياشي و في حديث الكناني یعنی ابو صباح انا ابي عبد الله عليه السلام قال به امكان يقدر ان يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل و من كفر قال ترك. هذا حديث آخر و من كفر قال ترك هذا حديث آخر و كان مفروض از سید البروجردی یعنی جامع الكتاب يذكره برقم خاص. و هذا الحديث یعنی من كفر فقط ترك تقدم سابقا تقدم في نفس هذه الأبواب صفحة 343. هنا موجود هكذا حديث معاوية ابن عمار في كتاب التهذيب قال ومن كفر قال يعني من ترك و شرحنا تلك النسخ مفصلا و كذلك شرحنا انه توجد نسخة اخرى في هذا المجال عن كتاب به اسلام معاوية ابن عمار، لكن في هذه النسخة قال صفحة 319 ايضا من كتاب معاوية ابن عمار و هو قول الله من كفر به ان الله غني عن العالمين قال و من ترك فقط كفر من ترك فقط كفر. فهناك متنان لروایت معاوية ابن عمار تعمل تو قال یعنی من ترک یعنی کفره به معنا ترکه و المتن آخر من ترکه فقط کفر یعنی الحدیث یدل علی ان الحج بالخصوص واحد یترکه کافر و کم من فرق بین النسخه. النسخه التي كان عند العياشی هكذا و من ترکه فقط کفر و کنا نتصور ان هذه النسخه منفردن عند العياشي، لكن تبين ان تلك النسخه الثانيه كانت عنده. النسخه الثانيه في كتاب التهذيب من كتاب حسين السعيد و عن قول الله و من كفر قال يعني من ترك، هنا موجود و من كفر قال ترك. هذا زيد روايه معاويه بن عمار لا بنسخه العياشي بنسخه اخرى في الحديث 31 في كتاب المستدرك السيد الرابي رحمه الله في تفسيره له كتاب في التفسير ناقص اما جدا جميل حقائق التأويل عن النبي صلى الله عليه واله قال ان رجلا سأله عن معنى هذه الايه وهي ولله على الناس قال هو ان يكون المأمور بفعل الحج ان حج لا يرجو ثوابه و این جلسه لا یخاف و عقابه لعنه اون تفسیرون لمن ترک یعنی و من کفر اون تفسیرون دل آیه لله علی الناس کلی علایه که به مکان روایتون غریبه الان لم اجد ها فی مسلن آخر. الحدیث الثانی و ثلاثون عدتون من اصحابنا کتاب الکافی عن ابی بکر الحضرمی قال قلت لهم انا شیعت اصحابی. بله هذا الحديث يدل على جانب غيبي وهو ان الانسان اذا كان متمكنا و اموال كثيره لكنه لم يكن من المقدر ان يحج فهو لا يوفق للحج. هذا الحديث مفاد هذا المعنى. و ثم قال و تقدم انا اظن عندما قرات هذا الباب بينا ما تقدم كذا و فلان ذكرنا العبارات. فالشيء الذي نحن الآن بصدده لابد من بيانه هذه الروايات تفسير للاستطاع يعني استطاعة السبيل وهذا صحيح و قلنا انصافا تعبیر جمیل ما افاده الاصحاب جمیل لانه تارتن یلاحظ فی سهولت سفر اصل سفر و اخرى یلاحظ لوازم سفر الذي الان نستفید من هذه الآیه المبارکه ابتداء اصل سفر فاصل سفر به اعتبار سفر یحتاج الى رکوب الحیوان و کذا کنه اولا صحت البدن طریق کن هذا کل اصل سفر از ذات و راحل له تأثیر فی سهولت سفر بلا بلا ذات یا کنون الاعشاب کذا یمکن یمشی مشی ان یرکب حمار کذا لیکن یتنافا مع سهولت سفر فصح و تخلیت و سر و طبعا امکان المسیر و الزاد و الراحل لهو تأثیران و اذا یسافر و یرجع بلا مال ها هم انصافا صعبون هذا سفر یعنی از سفر الانسان میلاحظ فقط حین الخروج یفکر الى حین الوصول الى مکانه فهذه الخمسه یمکن ان یستفاد من روایات فی سهولت سفر و اما نفقت و من یلزمون نفقت و حالا من لوازم سفر یخاف علا بیتی من السرقه من لوازم سفر یخاف علا ولدی من الانحراف من لوازم سفر یخاف حالا کلهم من لوازم سفر فلذا عادتا ها کذا نقول سهولت سفر به تلک الامور و ها دیل امور یلاحظ التزاحم بینها و بین ما هو العمل الحجمت موجوب الحج فکلامنا کان هنا اولا حالی نفقت من یلزم و نفقت و اذا آمن نبیلا و از بیسیر سبت مثلا اون مشکل کبیره و المستند فی ذلک کتاب ابن محمود المستند واقع و یبدو من عبارت المرحوم به اصطلاح تبرسی اتفق الاصحاب علیه ایضا نفقت لنا المروی عن امتنا به صورت الاتفاق و اجمالا لا بسیبه اجمالا انصافا لكن يحتمل ان يكون من لوازم السفر فبناء على هذا الاستطاعه سهوله السفر اما 5 و اما 6 اما 5 و اما 6 هذا ما نستفيد من الايه من الروايات هذا صحيح روايات في ذلك صحيحه درجه انما الكلام هل المستفاد من هذه الروايات ان هذه الاستطاعه سهوله السفر شرط لاصل وجوب الحج یا شرط للخروج الى الحج هذا النقطه هذا لا يسوغ الروايات والمطلب الذي قاله الشيخ المفيد واصحابنا قالوا يستحب له ان يسافر للحج ولو متسكعا بتعبيره ولو بلا استطاعه هذا لا يستفاد صراحه من الروايات و یبدو من عبارت الشیخ المفید ندبه الیه الامه یعنی هذا تأکید علیه ولو ما عدم سهولت سفر یستحب له الحج و مستحب مؤکد جدا و ائمه ندبو الیه الان هذا المعنى لا یوجد اما فکر ذالک اون نهایی مسئلت وجود شرط وجود شرط المتأخر و کذا کیف الان نکن انصافا تصویر رو ذکر و فی ذالک وجود هنه به تصویر هم لا یخلو عن صحبته مثلا الحج الذي يكون بعد 7 اشهر بعد 9 اشهر الان یجب علینا مقدماته و باید صعب تصور و صعب زمان اونها دا قد تکون مقدمات و سنوات الان یسجل اسمه و یطلع بعد 4 سنوات الان یسجل اسمه و یطلع بعد 4 سنوات اما بنان الان ما ذکرنا نعم یجب علیه ان یسجل اسمه ولو بعد 4 سنوات لیش انه ممکن له الان الخروج به هذا الشرط یسجل اسمه فبناءً على ما سلكنا الامر وقالوا ان شرط المتاخر معقود منهم من قال بالوجود العلمي واضطر امثال صاحب الفصول الى القول بالواجب المعلق قال الوجوب فعلي بحصول الاستطاعه الواجب وهو اعمال الحج استقبالي وصار في نقاش وقال جماعه اصلا الوجوب المشروط في كلمات الاصوليين سنه وشيعه يراد به الوجوب المعلق فقال النائل رحمه الله ان الوجوب المعلق غير معقول لا يعقل ان يكون الوجوب فعليا والواجب استقبالي لا ابحاث ما شاء الله قلنا هذه الابحاث كلها مما لا وجه له اولا مسألة تفكيك بين الوجوب والواجب معقول اذا كان له اثر نه اعتبار سهل بلا اثر غیر معقوله، غیر مقبوله، لا معقول، معقول معقوله. هذا الذي افاده النائني في تفسير في عبارته، ولذا النائني بناء على هذا المعنى الذي سلكه على معنى الفعليه عنده منع من الواجب المعلق ومنع من الاستصحاب التعليقي. قلنا منعه عن الاستصحاب التعليقي صحيح، لكن لا من جهة التعليق الذي تصور، من جهة أنه استصحاب الأحكام الكلية لا يجري، تعليقي أو تنفيذي أصولا لا يجري، الاستصحاب الأحكام الكلية لا يجري. هذا بالنسبة إلى الاستصحاب، وكلامه صحيح هنا. و اما بالنسبة لخصوصية ليس بعد لسنا پیاده، اما في الواجب المعلق كلامه ليس صحيح. و اما ان مراد الاصولین سنتا و شیعتا من الواجب المشروط هو الواجب المعلق. الواجب المشروط عندهم من یک مکان وجوب و واجب، الواجب و الوجوب استقبالی هم، هذا هو الذي يفهم من كلمات المشروط، و هذا الذي هو عرفا يفهم من الكلام. قال اذا جاء الضيف فاشتر الخبز، این ذاکر بخیه چه بشرا الخمسو الان، اذا جاء الضيف فاشتر شراء فاشتر الخبز، ذاك الوقت عند مجيء الضيف يكون به شراء الخبز لازما، لا الان. فظاهر المشهور ان الوجوب والواجب استقباليان، ظاهر المشهور، وهذا صحيح في مقام الاعتبار معقول. واما ما افاده النائني ان يكون الوجوب فعليا والواجب استقباليا غير معقول، لا ليس الامر صحيح. هذا بالنسبه له. الواجب المعلق والوجوب المعلق ايضا معقول كالوجوب المشروط، لكن الوجوب المشروط في كلمات القوم لا يراد به الوجوب المعلق بهذا المعنى. والذي نحن نفهم من ظواهر الكلام هو ان الوجوب مشروط كالواجب، كلاهما استقباليا. اذا زارك زيدون فقدم له طعاما، و الان مثلا هو یهیه طعام میگول حتی یعتین زید، خلاف ظاهر، جدا خلاف ظاهرا. اذا حضر زید حینه دنیا جواله تقدیم طعام، عند حضوره الوجوب يكون فعليا كالواجب يكون فعليا، فكلاهما بالنسبه الى زمان التكلم زمان الامر يكونان استقباليه. هذا بالنسبه الى الواجب المعلق. لكن على كل حال الامر معقول است، شرط متأخر که نتصوره بالوجود العلمی کمالی او بغیر ذلك من الامور. المهم ليس عرفی، یعنی به حسب صناعه، یعنی الانسان الان یکلف به عمل بعد 19 جدا بعید، یخرج یحتمل من المحتمل قوی یموت و فتخوصا ذکرنا تلك القصه انه 5 سنوات طریق تصویره في غاية الصعوبة، 7 بالطريق. وبعض الأشخاص بعض الصوفيين ذكروا في أحوالهم كان يحجون من خراسان 6 بالطريق، وبعضهم يحرم من خراسان، يعني 6 بلباس الإحرام في الصيف في الشتاء في البرد، يعني واقعا نحن الآن سهل عن نركب طار ونذهب إلى الحج، لكن 6 بين الجبال والوديان وأنهار كبيرة وحيوانات وبحوش، فنقول من ذاك الوقت بإصطلاح مقدماته وجوبه ذاك ليس عرفيا. أصولا إذا توقف عمل على سفر، إذا قال واجب هذا العمل يعني السفر واجب، عادة فهم العرفي هكذا، الفهم العرفي يعني يجب عليك أن تخرج حتى تصل إلى ذاك المكان وتأتي بهذا الواجب. الفهم العرفي دعنا عن الصناعة الأصولية، لكن الفهم العرفي ما كذا. هذه الروايات لا يستفاد منها أن الواجب وجوب، يعني وجوب الحج مشروط،
نفس
تكليف،
نعم
وجبت بعده اونم سفرم نفس تكليفه، من صارت عنده استطاعة السبيل، الطريق مفتوح صحيح، يجب عليها ان يخرج، يجب عليها الان مو استقبالي، يجب عليها ان يخرج للحج، يجب عليها ان يسافر للحج، لانه استطاع السبيل، لان السفر سهل عليه، من كان السفر سهلا عليه يجب عليه. فإذا له شواهد أخرى لهذا المطلب نذكرها فيما بعد، وإذا نحن في تصورنا طبعا بعض الشواهد معارضا سابقا ذكرناها بعد لا نتعرض فيها. أصولا نحن تصورنا أنه لو كنا نحن وظاهر الروايات والآيات هذا المعنى يستفاد، ولذا ها اولا قالوا يستحب لهمون ان يحجروا متسكعن ولو آجل و غیر مستطیل. خب من ها ده روایت زفرنا الحج مقیدون بداله که بی استفاده داره خب. ولذا نحن نتصور انه مفاد الروایات و مفاد الآیات الحج مما جعله الله مو من الامور الاجتماعی الذي قام به العرب مثلا اليهود كان لهم مسجد اقصى العرب كان لهم مثلا لا صحيح من حيث البناء ابراهيم يرفع ابراهيم القواعد هذا امر تاريخي واما لله على الناس هذا امر راجع الى الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى له على الناس هذا اذا جعلنا لله على الناس وهذا المعنى يعني دائما واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و يأتوك رجالا وكذا نسيت بل واذن في الناس بالحج يعني كأنما يستفاد اصل الحج لله لكن و الحجم واجبون في بعض الموارد واجبون لمن كان سفر سهلا له و اما مع غیر في غیر ذلك فيكون الحج لله مطلقا صوابا و لذا يحج الانسان مرارا و كرارا و تكرارا. هذا الذي نحن الان نفهمه من الآية المباركة الذي الآن نفهم هذا المعنى نفهمه من وأذن في الناس بصيغة الآن خطاب إلى إبراهيم
وأذن في الناس بالحج
في رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج نعم قال أنت ذكرت الآية وقت خود وفعوني من خاص آية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ضامر يعني الحيوان الضعيف يأتينه يأتينه صفة ضامر من كل فج عميق من كل مكان يأتون للحاج دور نزدیک يأتون صار فالمستفاد من الآيات وجوب الحج أتم الحج والعمرة لله
ملاو على حمار الحج
شاد ضامر مثلا نظرش فالحج مستحب مطلقا مع الاعصار وغير الاعصار نعم يقال المستحب اذا وصل الى حد الضرر ولو الا ضرر كثير يعني الضرر على الجسم لا شو اسمه بالاصطلاح يثبت المستحب لا ضرر لا يرفع المستحب يرفع ما كان في الزام عندنا مو واضح اسناد الامر الى الشارع لا ضرر يرفع الا امنا نحن لم نؤمن بحديث لا ضرر من هذه الجهه قلنا حديث لا ضرر في جهه اخرى اذا امنا بان حديث لا ضرر يرفع الاحكام الاوليه حتى المستحب يرفع لا فرق فيه لا انه نقول الله مثلا اشتهر بين الناس ان الحج مع الضرر لا يجب على الانسان لكن زياره الامام الحسين ثابتتون به اعتبار استحباب زیاد حج لایش اسم لا یحتاج الى ضرر اصلا لابد من سهولت سفر اصلا حج لا یحتاج الى ضرر یعنی لا نحتاج الى ان یصل ام لا حد ضرری نقول ار سفر حل حج لیس واجب مادام سفر لیس سهلا حج لیس واجب و اما الحج المستحب که زیارت امام حسین بناهم انهو یستحب ولو معبره فی زیارت امام حسین به اعتبار متوکل فعل ما فعل و قتل زبا حتی التزام بعدو مع الالتزام مع لزوم القتل علانه یعنی مع لزوم یعنی ذهاب روح مع ذلك یستحب ولو زیارت امام حسین مو معلوم المثل علای کل که ما کان فالذی الان نستفیدو من مجموع الادله هذا المعنى ولكن بما انه ادعي عليه الاجماع وكذا وقطعيات وما شابه ذلك اذا حج متسكئا غير مستطيع في نظر نايوزي عن حجة الاسلام ولكن مع ذلك الاحراط لزوما بحسب هذه ونحن نعتقد الى الان ان هذا المطلب اذا صح اصله من زمن الامام الهادي طبعا الان ليس عندنا شواهد موجوده مثل هذه الرسالة عامش مثل رسالة فضل بن شاذا من السنوات المتأخرة 260-50 كذا اشتهر هذا النعم و استنادهم ظاهرا الى روایت مثل فضل ابن شادان رحمه الله. هذا ما عندنا و انشاءالله نقرأ بقیه الفروع من کتاب العروه و صلی الله